يا أهل نجران، يا أهل نجران، هذا رسول محمد قد بعثه يحمل كتابه إليكم.
اقرأه يا أهتم بن نعمان السيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى قيصر ونصارى نجران، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
ما محمد إلا من
محمد محمد يستعمر البلدان وأهله.
يا أهل نجران
اسمعوا،
يا أهل نجران
اسمعوا يا قوم،
ما هذا خطاب قد ألفته العرب وليس هذا من فنونها؟
ماذا تشير به علينا يا أسقف نجران الموقر؟
حين ورود كتاب محمد يدعو فيه القيصر إلى الإسلام أو الجزية أو الحرب، أقنعت قيصر أن نندب 14 شريفا من زعمائكم بمعيتي، وكذلك السيد والعاقب للمسير، ونرى أمر هذا الرجل، وهذا ما أدعوكم له اليوم.
انتخبوا 14 ممن تثقون بصلاحهم يا أهل نجران.
عجلوا الأمر، موعدنا الليل من هذا اليوم.
تحركوا، استعدوا يا قوم، استعدوا.
يا قداسة الأسقف،
نعم.
شارفنا على المدينة.
أوعز إلى الرجال أن يركبوا خيولهم ويعترضوا بالرماح، وأنت عن يميني والعاقب عن شمالي، ونتقدم القوم ليكون لموكبنا هيبة وجلال في نفوس الناس.
يا وفد نجران، انطلقوا على الهيئة التي أشار بها قداسة الأسقف.
نجران قادم يا رسول الله. يقول رسول الله: دعوهم يدخلوا المسجد ويصلوا إلى المشرق ولا تنهوهم.
حسن حسن حسن.
هل كانت رحلتكم موقرة وموفقة أيها الأسقف الرشيد؟
أعلمي أيتها الملكة إنها كانت رحلة صعبة، فعندما وصلنا إلى المسجد سمعنا منادي محمد يقول: دعوهم يدخلوا المسجد ويصلوا إلى المشرق ولا تنهوهم.
وبعد، هل كلمت محمداً؟
نعم مولاي القيصر، وقد تقدمت نحوه وقلت له: يا أبا القاسم، جئنا نتحرى الأمر ونسأل، وهؤلاء أشراف نجران وزعماؤها جاءوا معي. فقال محمد لي وسماني: اسأل ما بدا لك يا عبد المسيح ابن يونان.
وعن ماذا سألته أيها الأسقف؟
قلت: يا أبا القاسم، موسى من أبوه؟ قال: عمران. ويوسف من أبوه؟ قال: يعقوب. وأنت من أبوك؟ قال: أبي عبد الله بن عبد المطلب. ثم سألته عيسى من أبوه؟ قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
وهل في الكتاب المقدس تلميح لنزول آيات بعد المسيح؟
نعم أيها القيصر، إذ يقول المسيح لبعض الفريسيين: ما بال هذا الجيل يطلب آية؟ الحق أقول لكم إنه لن يعطى هذا الجيل آية.
مثل هذا القول يشير إلى ترقب نزول الآية على الأجيال التي لم تعايش المسيح، أليس كذلك؟
مع التضمين يا أيها القيصر، فالتضمين اللفظي يوحي إلينا بأن الآية لا يلفظها إلا لسان نبي.
ومن ثم أيها الأسقف، ما الذي جرى بعد ذلك؟ ألم ترد على محمد قوله؟
بلى، قلت له: إنك تزعم أن الله تعالى أوحى إليك أن عيسى خلق من تراب؟ فأجاب: وهو كذلك أيها الأسقف، وأدعوكم إلى الإسلام.
وصالحته لتهرب من هذه الدعوة، أليس كذلك؟ يا للعجب، قسما باسم الأب والابن وروح القدس، لو كنت مكانك لمشقت السيف وقتلته.
هوني عليك أيتها الملكة الرشيدة، إنا نجد في الإنجيل إشارة بنبوة هذا الرجل. يقول المسيح عليه السلام: من الخير لكم أن أمضي، فإن لم أمضي لا يأتيكم المؤيد.
والمؤيد هذا هو محمد، ها؟ ويحك، أتزعم أنت أيضا ذلك؟
أجل، هو محمد. ثم سألته بأن يرينا مثل عيسى جاء من غير أب، فقال محمد: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم.
لعل محمدا هذا كاهنا أيها الأسقف عبد المسيح بن يونان.
قلت له: يا أبا القاسم، فما نزداد منك في أمر المسيح إلا تبيانا، ونحن نرغب بملاعنتك، أينا أولى بالحق؟ فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
لا أظنه يقبل الملاعنة.
لا يا أيتها الملكة، بل قبلها وتلا علينا كلاما عجيبا، حيث قال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقلت له: يا أبا القاسم، إذا كان غدا باهلنا.
وجاء الغد أيها الأسقف، فما كان؟
سيادة القيصر، أيتها الملكة الرشيدة، محمد ما كان كاهنا ولا ملكا. استمع إلى تفاصيل المباهلة
واحكما.
حسنا لنرى.
يا عاقب ويا سيد.
نعم.
ويا حارث.
نعم.
انظروا محمدا، إن جاءكم بالكثرة وذوي الشدة فإنه جاءكم مباهيا كما يصنع الملوك، وبذلك رفعت الطاقة عنكم.
لكنه جاء بنفر قليل أيها الأسقف.
إن رأيتم عليهم سيماء الأنبياء والصالحين فإياكم والإقدام على مباهلته.
حسنا. ها هو قد جاء، فما نصنع بمباهلته؟
إن كان صادقا لنهلكن. ها هو قد أتى بأهل بيته، فاحذروا مباهلته يا وفد نجران.
حسنا أيها الأسقف، وإن تمت له الحجة علينا ما نحن صانعون أيها الأسقف.
سيكون جوابنا حين ذاك يا سيد.
لنرى إذن. لنرى.
جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ووفد نجران ينظرون إلى الموكب البهي وهم مستغربون، فقد جعل الإمام علي عليه السلام أمامه بين يديه، وجعل السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بين كتفيه، والحسن عليه السلام عن يمينه، والحسين عليه السلام عن يساره.
هذا محمد أقبل وأهل بيته معه، وقد وضع رداء فوق الشجرتين. ماذا تراه يصنع؟
والمسيح والدين الصحيح، انجثى كما يجث الأنبياء للمباهلة، هو ذا الذي حذرتكم منه
يا وفد نجران. لقد جثى محمد وأهل بيته واستقبل القبلة التي يصلي نحوها.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أهل بيتي، إذا دعوت فأمنوا.
بمن تباهلنا يا أبا القاسم؟
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بخير أهل الأرض وأكرمهم على الله عز وجل، بهؤلاء، هذا علي أخي ووزيري وصهري، وهذه بضعتي فاطمة، وهذان ريحانتاي الحسن والحسين.
ويحكم يا وفد نجران، لا تفعلوا، فوالله إنكم لتعلمون إنه لصادق، وإنما عهدكم بإخوانكم حديث، قد مسخوا قردة وخنازير.
والله علمنا أنك قد نصحتنا أيها الأسقف.
يا أبا القاسم، أقلنا، أقالك الله.
يا أبا القاسم
أقمنا يا أبا القاسم يا أبا القاسم أقمنا.
إذن هكذا كان ما جرى؟
نعم أيتها الملكة الراشدة، وقد صالحناه على 2,000 حلة و30 درعا و30 فرسا و30 جملة.
إذن قبل المصالحة على ما عهدتموه من الحلي والجمال والخيل والدروع، خيرا فعلت أيها الأسقف المعظم.
ثم قال محمد وقوله الحق والصدق: والذي نفسي بيده إن العذاب قد تدلى على أهل نجران، ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير.
خير ما فعلت أيها الأسقف
إنها مشيئة الله.
يا رسول الله، يا أبا القاسم، بعد أن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وحصحص الحق، جئناك مع ثلة من النصارى نؤمن برسالتك ولا نشرك بالله أحدا.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اشهدوا الشهادتين يا أهتم ابن نعمان، وقد جب الإسلام ما قبله.
أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن
وهكذا صار يوم 24 من ذي الحجة من أيام الله الخالدة التي حصحص فيه الحق، واتضح للعالمين أن الله عز وجل مع أهل العباء التي نشرت يوم المباهلة، فهم نور الله الذي وعد الله عباده أن يتمه، ولو فعل الجاحدون ما فعلوا لإطفائه بأفواههم، فالله ناصرهم وهو العزيز الحكيم.
شارك في التمثيل منار عبد الجبار، طارق الخزاعي، أمير فوزي، مصطفى محمود، علي حيدر، وبلال البحراني. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
Thank you. فارضي بما حكم القضاء إن السعادة في الرضا بقضاء رب العالمين. يا نفس ما لك تبحثي، يا نفس ما لك تسألي، أين السعادة والهنا؟
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق 4 من آب أغسطس عام 2021 ميلادي. في 24 من ذي الحجة من العام 9 للهجرة، وطبقا للروايات الصحيحة، خرج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته المتمثلون بابنته الزهراء وصهره وابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وحفيديه الحسن والحسين عليهم السلام للمباهلة مع كبار علماء المسيحية في نجران، والذين جاءوا إلى المدينة المنورة لتحدي نبي الإسلام. وقد وثق القرآن الكريم حادثة المباهلة بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. فخرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حاملا الإمام الحسين وبيده الحسن، وإلى جانبه علي وفاطمة خلفهما. وما إن شاهد أسقف نجران الرسول الأكرم وأهل بيته حتى ارتعدت فرائصه، وقال لأصحابه: يا معشر النصارى، إني لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها، فلا تباهلوا فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة. وقد كشف الله تعالى مرة أخرى في هذه الواقعة عن أحقية الإسلام ومنزلة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في 13 من شهر مرداد عام 1362 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من آب أغسطس عام 1983 ميلادي، استشهد الفريق الشهيد علي رضا موحد دانش، قائد فرقة سيد الشهداء العاشرة التابعة لحرس الثورة الإسلامية. وقد ولد الشهيد دانش عام 1958 في طهران، وبعد إتمامه المرحلة الإعدادية التحق بالجماعات المجاهدة ضمن النهضة الخمينية، وبعد انتصار الثورة الإسلامية انضم إلى صفوف اللجان الثورية ضمن حرس الثورة الإسلامية في طهران. وباندلاع الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق، التحق موحد دانش بجبهات القتال وارتقى إلى قائد الفرقة العاشرة سيد الشهداء، وبقي مرابطا في الجبهات حتى يوم استشهاده في عمليات والفجر الثانية بمنطقة حاجي عمران. وأخيرا، وفي 13 من شهر مرداد عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من آب أغسطس عام 1987 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني آية الله السيد علي أكبر البرقعي القمي المعروف بالكاشف. وقد ولد الكاشف في مدينة قم المقدسة جنوب طهران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته سافر إلى مدينة النجف الأسرى الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة علوم الفقه وأصول الفقه والفلسفة، وقد شارك بصفته أحد علماء الدين في مؤتمر السلام الدولي في باريس، وألقى هناك كلمة بيّن فيها النظرة الإسلامية للسلام العالمي. وبعد عودته إلى إيران اعتقل من قبل نظام الشاه المقبور ونفي إلى مدينة شيراز، ومن ثم إلى مدينة يزد. ومن أبرز مؤلفات آية الله الكاشف دليل المحققين في 3 مجلدات وكتاب حول سيرة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وأسرار صلح الإمام الحسن عليه السلام والنهضة الحسينية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ما مات من أتعب الدنيا وما تعبا، وكيف يفنى خلود أو يموت إبا. روح الإله وأنا يحتويك بلا، يا واهب الروح هاك الروح والنشبا. روح الله سيرة ومسيرة. روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليها على الصعيدين النظري والعلمي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران يدعوكم لمتابعة هذا البرنامج أيام الأربعاء في تمام الساعة 10:45 صباحاً، فيما يعاد لكم بثه أيام الخميس صباحاً في تمام الساعة 9:35 وعصراً في نفس اليوم عند الساعة 6:50. روح الله سيرة ومسيرة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. سلامتنا الإيجابية والحب. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت الأوقات بالمحبة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبحث دائما عن عقار سحري يجعلنا في أفضل صحة وأسعد حال، ونظل نسأل أنفسنا ما هو الشيء الذي يمكن القيام به في الحياة حتى نشعر بالسعادة ويمنحنا جمال الإطلالة والإحساس. والإجابة على الأسئلة السابقة مستمعينا الكرام هي ببساطة وكما يؤكد علماء النفس والدين، الحب. وفي لقاء اليوم سنكون مع أهم الفوائد الصحية والجمالية التي يمنحها الحب للمتزوجين، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. من الفوائد الصحية النفسية للحب على المتزوجين: أولا، الحب يمنح المتزوجين المزيد من الطاقة. يقول الخبراء إن مشاعر الحب تعمل على رفع الحالة المعنوية، كما تؤدي العلاقة العاطفية الإيجابية للحب بين الأزواج إلى تحسين الحالة الجسمانية والعقلية. لذلك يجدد مشاعر الحب للمتزوجين ويسعد عافيتهم. ثانياً، يشعر الحب المتزوجين بالشباب، فكلما خلا الحب من الآلام وتحصن بالسعادة تزداد البسمات. وقد أوضحت الأبحاث أن المتزوجين الذين يعيشون بهذه المشاعر المبهجة يحتفظون بإطلالتهم الإيجابية ويشعرون أنهم في حال أفضل عن غيرهم. ومن الفوائد الصحية والنفسية للحب على المتزوجين أنه: ثالثا، يقلل التوتر والضغط النفسي. يسمح الحب لنا بتقبل تأثير من نحب وسيطرته علينا ومساعدته لنا، وهذا مؤشر كبير على نجاح علاقة الحب والزواج، بناء على ما أشار إليه خبير العلاقات الباحث جون جوتمان عندما ذكر أن هذا الجانب شيء هام جدا للأزواج الذين يشعرون بمزيد من الضغط من تحمل المسؤولية واتخاذ القرار، وبهذا يقل لديهم التوتر والقلق من تحمل المشاكل. رابعا، ارتفاع نسبة الحصول على حياة أطول وأكثر صحة. أجريت دراسة نفسانية عن طول العمر وعدد الوفيات، وتضمنت أكثر من مليون موضوع، واكتشفت أن المتزوجين بشكل عام يعمرون أكثر من غير المتزوجين. علاوة على ذلك، تقل مخاطر الإصابة بالأمراض السرطانية والالتهابات الرئوية عن غير المتزوجين. خامسا، للحب تأثير على نمو الذكاء بين المتزوجين، باعتباره حيث يمنح الحب تأثيرا مهدئا للجسم والعقل عن طريق رفع مستويات النمو العصبي لحوالي عام، وهذه المادة تشبه هرمونا يساعد على تجديد الجهاز العصبي وتحسين الذاكرة من خلال تحفيز نمو خلايا جديدة بالمخ. نهديكم كل حب وتقدير ووفاء مستمعينا الكرام في كل مكان.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الرجال الصادقين الذين أخلصوا في جهودهم وجهادهم لخدمة الإسلام وأهل البيت، المرحوم السيد حامد حسين الهندي، المعروف بصاحب العبقات. صاحب العبقات، وهو كتاب اسمه عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار. هذا العالم الكبير السيد حامد حسين الهندي يعتبر من أعظم رجال الكلام ومن أعلام الباحثين في أسرار الديانات الإلهية. كان عجيب محيط بالأخبار ومطلع على المصادر، وبفضل ذكائه وقوة حافظته ذلك كان متسلط. أصلا هو يقف بطول الشيخ المفيد أو الشريفين الرضي والمرتضى، هكذا يقيمه أهل المعرفة. هذا الرجل جزاه الله رحمة الله عليه، سيد صاحب العبقات، سيد حامد حسين الهندي، هذا في الواقع كانت عند مكتبة ضخمة تضم أكثر من 30,000 كتاب بين مطبوع ومخطوط. المرحوم الشيخ محمد الشبيبي أعلى الله مقامه في مقال له نشرته آنذاك مجلة العرفان اللبنانية، مجلة كانت مهمة وتأتي إلى النجف، هي منتشرة في العالم الإسلامي، مجلة العرفان كتبت مقال أو نشرت مقال للشيخ محمد الشبيبي، هذا المقال كان مهم حول مكتبات الدنيا العملاقة الضخمة. فهنا ذكر المرحوم الشبيبي رحمه الله، قال: ومن أهم خزائن الكتب الشرقية في عصرنا هذا مكتبة المرحوم السيد حامد حسين الهندي صاحب كتاب العبقات، وقد أنفق أموالا طائلة على جمعها وترتيبها وتبويبها. ثم يقول: وفي كتاب عبقات الأنوار ما يشهد على ذلك. فإحنا لما نقرأ هذا الكتاب، كتاب عبقات الأنوار، نعرف تسلط هذا الرجل في علم الكلام، خصوصا في مبحث الإمامة، في مبحث الإمامة في هذا الموضوع بالذات عرض بحثا قيما. شبيب يقول كلام لشبيب: فقد عرض في هذا بحثا قيما قلما يأتي أحد بمثله. طيب، هذا العالم السيد حامد حسين الهندي إلى مؤلفات عديدة تجاوزت 18 مؤلف أو أكثر، لكن اشتهر سبحان الله وكتبت له الشهرة والخلود بهذا الكتاب، ولعل يرتبط على كل بولاء لأمير المؤمنين، بغيرته على مظلومية أمير المؤمنين. هي هذه فد نعمة أن الإنسان المؤمن تكون عند الغيرة أن يدافع عن المظلومين، وأول المظلومين وأكبرهم وأعظمهم هو الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، والذي تضامنت كل الجهات على غمطه حقوقه وعلى ظلمه وعلى تجاهل قدره. على كل، هذا كتاب عبقات الأنوار، شنو قضيته، ما هي قضيته، شنو موضوعه، هذا لابد كل موالي وكل متعلق بأهل البيت أن يعرف شيئا عن هذا الكتاب. هذا الكتاب عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار استمر تأليفه 30 عاما، 30 عام مكب الرجل بقلمه ومنحني يكتب. أنا أترك الكلام للسيد محسن الأمين العاملي في تعريف هذا الكتاب. خلنا نشوف شو يقول السيد محسن الأمين في كتابه لأعيان أعيان الشيعة. يقول: إن هذا الكتاب لم يكتب مثله في السلف والخلف، يعني لا بالماضي ولا بالمستقبل. وطبعا شنو أسباب تأليف الكتاب؟ هذا الكتاب جاء ردا على كتاب اسمه التحفة الاثنى عشرية، مؤلفه من على كل وللأسف أتباع الهوى، هوى العصبية، هوى الطائفية، هوى القبلية إلى آخرها. هذا عبد العزيز الدهلوي، وهذا بكتابه التحفة الاثنى عشرية ينكر جملة من الحقائق، وأنكر بعض النصوص الدالة على إمامة أمير المؤمنين. من الذي تصدى؟ لأن هذا قاعد يضلل الأفكار، ويقرؤون الناس ويتصورون بأن هذا يكتب حقا، فرد عليه السيد حامد حسين الهندي رحمة الله عليه بتأليف هذا الكتاب. لكن كتاب موسوعة، مثل موسوعة الكافي، مثل موسوعة البحار. زين، هذا الكتاب هو أبواب، أفرد لكل حديث كتابا خاصا مدعم بأدلة ومصادر واضحة من كتب الجمهور مش من كتبنا. شلون؟ مثلا افرض الطائر المشوي، طائر المشوي الراوي إلى الأول هو أنس ابن مالك بواب النبي، ويقول 3 مرات أسمع النبي يدعو وما يرضى يأكل، ما يأكل: اللهم ائتني بأحب خلقك عندك وأقربهم لديك ليأكل معي. قلت 3 مرات، وكل مرة يجي الإمام علي وأنا ما أخليه. بالمرة الثالثة دخل، ولما سألني النبي بعد ذلك قلت له: والله أنا أسمع دعائك لكن أنتظر واحد من ربعي. عجيبها، النبي صلى الله عليه وآله شعر بالأسف، ثم قال له: أما قرأت قوله تعالى: ذلك فضل الله؟ الله عز وجل يعرف منه اللي يستحق. لا إله إلا الله على كل. حديث الطائر المشوي شوف مجلد كامل رحمة الله علي هذا صاحب العلاقات. حديث الثقلين إني مخلف إني تارك إني في عدة صيغ كتاب الله وعترتي خبشالوا وعترتي قسم سووا سن ما يهم. أو مثلا هذا كتاب خاص أو واقعة الغدير يوم الغدير أيضا مؤلف كامل كل من مصادر الجماعة ها. أو مثلا حديث إن عليا مني بمنزلة هارون من موسى هذا أيضا كتاب خاص. أو حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها أيضا مجلد خاص. أو مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله علي والقرآن كهاتين وأشار بإصبعيه نعم السبابة والوسطى. يقول الكلام أنا لازال أنقله عن السيد للأمين العاملي في كتابه الأعيان. يقول لقد اطلعنا على هذه الموسوعة العبقات وقرأنا نبذا منه فوجدنا في هذا الكتاب مادة غزيرة وبحرا طاميا. ويقول السيد الأمير رحمه الله وعلمت أيضا أن لهذا العالم الكبير مؤلفات مهمة حبذا لو ينبغي أحد لطبعها وترجمتها للعربية. طبعا أنا أنبه أن هذا الكتاب العبقات هو لأهميته خط طبع هو طبع عدة مرات لكن في قم المقدسة في مدينة قم المقدسة لخص هذا الكتاب بعدة أشكال. مرة لخص سمي بخلاصة العبقات وقام كاتب آخر بترجمته وتلخيصه بشكل أجمل وأسماه نفحات الأزهار في تلخيص كتاب عبقات الأنوار. وطبعا كانت مكتبة كبيرة تضم آلاف النسخ من هذا الكتاب في بلدة صغيرة في الهند. لكن صدفة في هاي النزاعات الطائفية بالعشرة الأولى من المحرم هجموا بعد أن قتلوا عددا من الشيعة هجموا على تلك المكتبة وأحرقت تلك النسخ ومن بقية المكتبات. هذه نبذة عن هذا العالم الجليل السيد حامد حسين الهندي صاحب العبقات. وقلت مرة الإنسان يوفق بماله مرة يوفق بولده مرة يوفق بقلمه مرة يوفق بشعره ومرة يوفق بكل هذه. هذا الرجل وفق بهذا الكتاب وأصبح مخلدا مدى الدهر في النجف الأشراف. أنا التقيت بولده قبل أكثر من 40 عاما ابن الأكبر كان زار النجف وينزل عند المرحوم آية الله الشيخ محمد رضا المظفر وأنا كنت يومها أقرأ عنده في مجلسه الأسبوعي. لاحظت كبار مراجع النجف الأشراف وجهاء البلد يتوافدون لزيارته فكان يتحدث هناك عن كثير من إنجازات المرحوم والده. ذاك اليوم ما كانت هاي المسجلات رائجة وفاتنا الكثير مما نقله ولده ويا ليت كنا دونا ذلك. ولكن والحمد لله الرجل هو حي وخالد على صفحات هذا الكتاب. توفي السيد حامد حسين الهندي رحمه الله عام 1306 هجرية في مدينة لكنه بلاد الهند ودفن هناك في حسينية غفر مآب تغمده الله بواسع رحمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تحرمني بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضار حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا تفتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذب تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
فاطمة في القرآن والسنة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدى وأزكى الصلاة الطيبات على النبي المصطفى وعلى آله مصابيح الدجى وأعلام الهدى. أيها الإخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء وفي كل لقاء، حيث نسرح في عالم قرآني ممتع نجمع إلى الاستئناس انتفاعا بمعانيه العقائدية الشريفة. وإذا نقصد أيها الإخوة الأعزاء قطوفا فاطمية مباركة من كتاب الله تبارك وتعالى، لابد أن نعلم أن البيت النبوي الزاكي قد خلقه الله جل وعلا من نور واحد، لذا اشترك أهله بالفضائل والمآثر والمناقب والمعالي والمواقف، وكان من ذلك موقف المباهلة الذي قالت فيه الآية 61 من سورة